من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كتاب المزارعة، وهي معاملة على الأرض بحصة من حاصلها إلى أجل معلوم. المزارعة عقد من العقود المشروعة، التي لم يشكل أحد في مشروعيتها في الإسلام إلا ما حكي عن أبي حنيفة من أنه قد أشكل في أصل مشروعية المزارعة، لكن فرق المسلمين جميعا على مشروعيتها للحاظ كلية وكبرى، هي أن كل معاملة عقلائية لم يثبت ردع الشارع عنها، فذلك يعني إقرار الشارع لها وإمضاؤها على ما هي معتبرة عند العقلاء. وهذه القاعدة تنفعنا كثيرا في العقود المستعملة أو العقود المخترعة كالعقود الجديدة التي لم تكن في زمن الشارع. ليس بالضرورة إدخال العقود الجديدة المخترعة كعقد التأمين مثلا ضمن أحد العقود الموجودة في أبواب الفقه والتي نص الشارع على مشروعيتها. يكفينا في اعتبارها إمضاء العقلاء لها من جهة، وعدم ثبوت ما يصطدم مع قواعد الشريعة فيها. الأصل في المعاملات أنها مقررة إلا أن يثبت الردع من الشارع. البيع عقد موجود قبل مجيء الشارع، الإجارة عقد موجود قبل مجيء الشارع، النكاح عقد قبل مجيء الشارع. الشارع جاء بعباديات، أما المعاملات فهي أمور لم يستحدثها الشارع قطعا. نعم، الشارع كما يعبر البعض قلم وهذب وشذب في كثير من هذه المعاملات الموجودة، وهذا التقليم والتهذيب والتجريب فرع الإقرار. يمكن لا نجد رواية صريحة على أن المزارعة عقد مقرر من قبل الشارع، لكن لما يجي السائل ويسأل الإمام عن فرع من فروع المزارعة، عن حكم من أحكام المزارعة، فيجيبه الإمام عن ذلك الفرع، يظهر منه المفروغية عن المشروعية، وإلا لا معنى للتفريع على أصل فاسد. ومن ثم نقول أنها معاملة عقلائية لم يثبت ردع الشارع عنها، بل ثبت إمضاء الشارع لها عبر إقراره أو إجابته عن مجموعة من التفريعات والأحكام المترتبة على عقد المزارعة. أما أن يستدل كما صنع بعض على مشروعيتها بل استحبابها بأخبار من قبيل الأخبار التي دلت على استحباب الزراعة كمضمون هم الزارعون كنوز الله في أرضه، وما في الأعمال شيء أحب إلى الله من الزراعة، وما بعث الله نبيا إلا زارعا إلا إدريس فإنه كان خياطا، إلى غير ذلك من الأخبار، هذا أجنبي عما نحن فيه. ليس حديثنا عن الزراعة كعمل من الأعمال ومهنة من المهن وحرفة، لا، حديثنا عن عقد المزارعة، فالاستدلال على مشروعيته واستحبابه فضلا عن المشروعية بأحاديث تثبت استحباب الزراعة، هذا استدلال بالأجنبي عما نحن فيه. وكيف كان المزارعة كما يظهر لغة من المفاعلة، المفاعلة من الزرع، ولا يخفى عليكم أن المفاعلة على مبنى مشهور اللغويين تقتضي أن يكون الفعل ذا طرفين، أن فيه جهة انتساب إلى طرفين. أما تقول تقاتل، معنى ذلك أن كل واحد من الطرفين قاتل الآخر. أما لما تقول ضرب، ليس يعني ذلك بالضرورة أن كلا الطرفين ضرب الآخر، لا، ضرب زيد عمرا، أحدهما ضارب والآخر مضروب. أما صيغ المفاعلة على ما قالوا تأتي لبيان انتساب الفعل إلى الطرفين، وهذا معنى المفاعلة. البعض هذه الكبرى لا يسلمها أساسا، هذه الكبرى لا يسلمها، يقول أن صيغة المفاعلة تأتي في غير الموارد التي يحتاج فيها الأمر إلى طرفين، حتى لفظة قاتل تأتي بمعنى أن أحد الطرفين قاتل الآخر وإن كان الآخر ليس مقاتلا. وكيف كان السؤال على مبنى المشهور من اللغويين حين نقول المزارعة مفاعلة من الزرع، بينما الواقع الخارجي مو هكذا، ليس هناك اشتراك في الزرع، الواقع الخارجي أحد الطرفين صاحب الأرض والآخر يزرعها، فنسبة المزارعة إلى الاثنين فيها تسامح، يعني نسبة الزرع بلفظ المزارعة إلى الاثنين تصبح من النسب التي فيها تسامح. قالوا كما المضاربة، صاحب المال والآخر يضارب بالمال، فكأن صاحب المال حين أعطى هذا المال ليضارب فأمر بالمضاربة صار دخيلا في المضاربة. هنا أيضا صاحب الأرض حين أعطى الأرض للزراعة كأنه شارك في الزراعة، وإن كان الآخر هو الذي يزرع، فتصح النسبة إلى الطرفين. قال وهي معاملة، يعني أنها عقد وليست إيقاعا، على الأرض. هذا القيد، قيد على الأرض، أخرج المساقات، لأن المعاملة في المساقات كما سيأتينا ليست على الأرض وإنما هي على الأصول المغروسة وعلى سقيها، وبالتالي لما نقول معاملة على الأرض خرجنا المساقات. لما قال بحصة من حاصلها، خب تخرج الإجارة، لأن الإجارة مثلا لا، احنا نريد نجيب تعريف للمزارعة، فإذا قلنا أنها معاملة وسكتنا دون أن نقول أنها على الأرض، خب المزارعة أيضا، المساقات أيضا معاملة وبحصة، بس المساقات ليست معاملة ومعاوضة على الأرض، وإنما على الأصول، الشجر، الزرع الموجود. فلما قلنا أن المزارعة معاملة على الأرض أخرجنا المساقات. حين قلنا بحصة من حاصلها أخرجنا ماذا؟ مثل الإجارة، لأن الإجارة مثلا لو آجرتك هذه الأرض لتزرعها أو لتصنع بها شيئا آخر أيضا معاملة على الأرض، أجرة، يعني آجرتك الأرض لتزرعها، لتبني عليها، لتشيد عليها مصنعا، لأي شيء، لأي غرض، معاملة على الأرض، لكن لا يصح أن يكون بحصة من حاصلها. عقد الإجارة ما يصير بهذه الطريقة. فقولنا بحصة من حاصلها قيد لتعريف المزارعة، وأن المزارعة ليست بشيء محدد. والله ازرع الأرض بألف دينار في الشهر، بألف دينار في السنة، لا، بحصة من الحاصل من الناتج، ويأتي تفصيل ذلك الحصة شو راح تكون، أثر المساواة أو المفاضلة أو ما شابه. لكن قطعا لا يجوز بالأجرة في الإجارة. زين، حين قال إلى أجل معلوم، هذا التعريف، معاملة على الأرض بحصة من حاصلها، عرفنا على الأرض ليش؟ حتى تخرج المساقات، بحصة من حاصلها حتى تخرج الإجارة وما شاكلها. لما قال إلى وقت معلوم، قال هذا القيد ليس مقوما لماهية عقد المزارعة. لا يخفى عليكم أن التعريفات هي تعريفات للمهيات، أن حين نعرف شيئا إنما نعرف مهيته التي بها قوامه، الجنس والفصل، أو بعض الأوقات يصير كغير ذلك، لكن يعني سواء كان حدا تاما أو رسما تاما، يعني قد يكون بالجنس والفصل، قد يكون بالجنس والخاصة، إلى غير ذلك. المهم أنه على كلا المبنيين، مبنى الحد التام أو الرسم التام، ما ندخل في التعريف شيء لا يتقوم به المهية، لا يتقوم به المهية. حين نعرف الإنسان نقول أنه حيوان جنس، ناطق فصل، حتى يحرج بقية الأفراد التي هي حيوان لكن لها ليست بناطقة. أما حين نقول يموت ليس من قوامه، حب لعلها من لوازمه، لعلها إلى أي شيء تسميه، بس ليست مقومة لماهية الإنسان. حين قال إلى أجل معلوم، أجل معلوم شرط بلا كلام من شرائط المزارعة، لكنه ليس مقوما لماهيتها. وبالتالي ذكره هنا يقول الشارح إما لبيان الواقع، يعني لبيان واقع أن المزارعة هكذا هي لأجل معلوم، أو يريد تعريف المزارعة الصحيحة فقط، والمزارعة الصحيحة فقط هي التي فيها أجل معلوم، أو استطراد لذكر بعض الشرائط التي يحصل بها الكشف عن الماهية، وإن لم يكن ذكرها كما يقول الشارح من وظائف التعريف. يعني حتى نحصل الماهية تحصيلا جيدا نستطرد لذكر بعض الشرائط، نقول هذا الإنسان يموت، هذا الإنسان قد يكون كاتبا، هذا الإنسان، إلى غير ذلك، حتى نستكشف الماهية أكثر فأكثر، وإلا هذه الأمور ليست متقومة بها الماهية. إذن خلصنا إلى شيئين رئيسيين، الشيء الأول أن المزارعة مفاعلة من الزرع بعد الحديث عن المشروعية، أن المزارعة مفاعلة من الزرع، وأنها إنما نسبت إلى الطرفين بلحام أن أحدهما زارع والآخر آمر وشريك في هذه الأرض أو في هذه العملية. الثاني تعريفها معاملة على الأرض لإخراج المساقات بحصة من حاصلها لإخراج الإجارة وما شاكل إلى أجل معلوم، هذا قيد وشرط من شرائط صحة المزارعة، لكنه لا دخل له في نهيتها. قال كتاب المزارعة: وهي لغة مفاعلة من الزرع. حين قلنا مفاعلة يعني وهي تقتضي وقوعه أي الزرع منهما، مثل ما تقول تقاتلا يعني أن التقاتل وقع من الاثنين معا، لكنها في الشرع لا تقع من واحد منهما، صارت معاملة على الأرض في حصة من حاصل الأرض إلى أجل معلوم. إلى أجل معلوم قلنا هذا بعد من استطرادات الشيخ الشهيد، وإلا غيره وكثير من الفقهاء لم يذكروا هذا القيد، اقتصروا على القول أنها معاملة على الأرض لحصة من حاصلها. قال: ونسب الفعل أي الزرع إليهما رب الأرض والعامل بفعل أحدهما، يعني بسبب فعل أحدهما الزرع مع طلب الآخر. المزارع يفعل الزرع والآخر يطلب منه، فكأنه من رب الأرض لذلك فاعل أي زارع كالمضاربة، يعني كأن رب الأرض بطلبه من المزارع أن يزارعه أو أن يزرع أرضه صار فاعلا كالمضاربة. شو كالمضاربة؟ كأن المضارب أي رب المال حين أعطى ماله للمضارب أو المضارب صار أيضا فاعلا للمضاربة. لا كلام. وخرج، جئنا إلى التعريف. إذا من ناحية اللغة تهمنا ليش سميناها مزارعة مع أن اللغة تقتضي المفاعلة. جئنا إلى التعريف. قال: وخرج بالمعاملة على الأرض، مقال معاملة على الأرض، خرج بهذا المساقات، فإنها بالذات أي قوام المساقات بالذات التعامل على الأصول القائمة على الأرض من شجر وغيره وليست على الأرض. بعد: وخرج بالحصة في حصة من حاصلها، خرج إجارة الأرض للزراعة أو للأعم من الزراعة، إذ لا تصح الإجارة ولا غيرها بحصة من الحاصل. لما فلتقل بس مزارع
بس ما محدد يعني
إيه الإجارة لا تصح أن تكون مبهمة، يقول والله اللي أنا بأستأجر بيتك وراح أجره واللي يطلع علينا بالنص هذه مو إجارة. محددة بكذا ألف أو بالنسب بحصة من حاصلها، يعني النسب تتحدد ربع نص ثلث تساوي تفاضل، بس ما فيها مبلغ محدد. إذ لا تصح إجارة الأرض بحصة من الحاصل، زين إلى أجل معلوم شلون؟ قال: وقيد الأجل لأحد أمور ثلاثة: إما لبيان الواقع، يعني بيان أن الأجل شرط من شرائط عقد المزارعة، أو تخصيص اثنين للصحيحة يعني تخصيص التعريف بالمزارعة الصحيحة حتى يخرج في هذا القيد المزارعة الفاسدة. ثالثا أو استطراد لبعض الشرائط التي يحصل بها أي بذكرها الكشف عن الماهية، مو أنها هي جزء الماهية، كون الإنسان ماشيا ليس جزء ماهيته، كونه يموت ليس جزء ماهيته، بس نذكره استطرادا حتى نبين هذا الإنسان شنو مرادنا منه. لو جاءنا شخص من المريخ وسأل عن الإنسان، نقول لحيوان ناطق لا، بعد نذكر إلى بعض المواصفات حتى يفهم الماهية، لا أن تلك المواصفات جزء الماهية. وإن لم يكن ذكرها أي ذكر الشرائط من وظائف التعريف، التعريف بالحد أو بالرسم، حد رسم يتناول الأجزاء ولا يتناول الشرائط. لما كانت المزارعة عقد يأتي التساؤل، هل أن المزارعة عقد جائز أم عقد لازم؟ لا يخفى عليكم أن الأصل في العقود اللزوم، لقوله تعالى المؤمنون أوفوا بالعقود، المؤمنون عند شروطهم، إلى غير ذلك من العمومات والإطلاقات التي تفيد أن الأصل في كل عقد أن يكون لازم. إذا جاء الدليل على خلاف ذلك نلتزم في حدود الدليل، إما أن يأتي الدليل على نفي اللزوم عن أصل العقد كالعارية، أصل العقد ليس لازما، أو يأتي ليفي اللزوم في بعض الحالات فيما نسميه بالخيار، البيعان بالخيار مالا يفترقا مثلا، هذا نفي للزوم لكن في حصة خاصة، مو نفي لطبيعة اللزوم في عقد البيع، نفي للزوم لثلاثة أيام لخيار الحيوان، نفي للزوم للمجلس لخيار المجلس، وهكذا. هذا لا يعني أن عقد البيع ليس لازما، لكن لازم بحدود طبيعته اللزوم، وذاك العقد طبيعته الجواز، مو معنى ذلك أيضا أنه لا يصير لازما. العارية قلنا تصير لازما فيما لو رهنها، يعني فيما لو استعار للرهن، مو نقول صارت لازمة. خب شلون طلعت عن طبيعتها؟ تخرج الأمور عن طبيعتها، لكن الكلام الأصل ماذا؟ الأصل في العقود واحد اللزوم، اثنين الجواز بحاجة إلى دليل، ثلاثة كون العقد لازما لا يعني أنه لازم في كل حال، طبيعته ذلك قاعدته ذلك، لكن قد نخرج عن هذه الطبيعة والقاعدة في بعض الحالات. وكونه جائزا لا يعني أنه جائزا على كل حال، كما أنه لا يعني أنه جائز من كلا الطرفين، قد يكون جائزا من طرف وغير جائز من طرف، وهكذا. عقد المزارعة بالإجماع عقد لازم وليس عقدا جائزا. ليش؟ الأصل في العقود اللزوم. اللي يقول جائز يحتاج نقول له ليش، أما من يقول بأنه لازم يكفيه أصالة اللزوم في العقود، فمدعي اللزوم ليس بحاجة إلى دليل، إذ أنه على وفق القاعدة أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود أمر ظاهر في الوجوب، معنى ذلك أن العقد لازم الوفاء. واحد يجي يقول والله أنا عندي حق فسخ هذا العقد، يقول له دليلك شنو؟ إذا مدعي اللزوم في المقام لا يحتاج إلى الدليل، فلا تسأل ليش جائز ليش لازم، إذا واحد قال لك جائز قل له ليش في أي عقد. لما كان عقد المزارعة عقدا لازما تأتي فيه كل تلك الأبحاث المتقدمة في كتاب البيع، أولا احتياجه إلى الإيجاب والقبول اللفظيين في موضوع الجائز، ممكن نتفصى في الإيجاب والقبول أو نتفصى في خصوص القبول أو في ما مضى تفصيله، أما بالنسبة إلى العقود اللازمة مبنى المشهور طبعا والقدماء، هذا أيضا محل بحث اليوم، ليست مسلمة فقهية. البيع اليوم ليس قائما، وهو عقد لازم، ليس قائما على الإيجاب والقبول اللفظيين، وإنما نتكلم عن مبنى الفقه القديم. إذن أولا، ما دام عقدا لازما يعني أنه يحتاج إلى إيجاب وقبول لفظيين، مو إيجاب وقبول. إيجاب وقبول طبيعة العقد تقتضي ذلك، جائزا كان أو لازم، بس لما نقول إيجاب وقبول لفظيين معناه أنه عقد لازم. اثنين، لا بد من أن يكون الإيجاب والقبول بألفاظ خاصة تدل على معنى العقد ومضمونه، ولا يصح عقده بأي لفظ، وهذه من شرائط العقد اللازم. لأن العقد الجائز قلنا أنه يجوز بكل لفظ يدل عليه. لو أردنا التمثيل في مثال عقد النكاح، الفقهاء اتفقوا على أنه يجوز عقد النكاح بلفظ زوجت وأنكحت، إجوا إلى لفظ متعت، جاءوا إلى لفظ متعت، توقفوا. أول إشكال هو هذا، أن النكاح عقد لازم، والعقد اللازم يحتاج إلى إيجاب وقبول لفظيين دالين على المعنى مباشرة، ولفظ ما استعت لا يدل عليه مباشرة، إذ أنه معروف لحصة خاصة من الزواج، وهو الزواج المؤقت. فلا يصح فرعوا على ذلك عقد النكاح بلفظ متعت، كأن يقول الموكل متعت موكلتي لموكلك على المهر المعلوم. طبعا أقول مثال، وإلا أيضا في المثال نقاش. طبعا في موضوع النكاح حتى اللي عنده موضوعيا علميا إشكال لا يقول هنا بعد هذا التصرف وفروج. أكو أمور يعني الشارع وضع لها أهمية، أموال فوقها فروج، فوقها دماء، هذه الأولويات الثلاث، يعني بالدرجة الأولى الدماء، بالدرجة الثانية الفروج، بالدرجة الثالثة الأموال، إليها بعد حصانة خاصة كل واحدة تتميز عن الأخرى بحصانة أرفع. فنجي في بعض المواضع نتطرف في الفتوى قليلا، نتقيد بعد ما نوصلها إلى زواج المعاطاة كما ذهب إليه بعض المتفقه، قالوا بالمعاطاة، وبعد لا يحتاج إلى مو تناقش ما استعتوا وما ما استعتوا، لا، يقول معاطاة تنهيتهم كما تبيع وتشتري بالمعاطاة، تقول له بعته ويقول له قبلته، تاخذ السلعة تعطي الثمنة وتقول له قيد في الدفتر، نفس الشيء، تاخذ هالمرة تفكع، ما دام الرضا موجود في القلب. على كل حال، درسنا باكر يعني انتهيت. إذن ما دام عقدا لازما فهو يحتاج إلى ألفاظ تدل عليه بخصوصه، ومن ثم لا نستطيع الالتزام بأي لفظين. وتيجي موضوع بعد العربية والماضوية وإلى آخر القائمة اللي كلها موضوعة في العقود اللازمة. قال: وعبارتها، أي عبارة المزارعة، طبعا تفتهم المقدمة أنها لازمة، فيصير التفريع وعبارتها زارعتك. من يقول ذلك؟ صح، الإيجاب من طرف صاحب الأرض، أو عاملتك، أو سلمتها إليك وشبهه، كقبلتك، هذه الأرض طبعا مقبلتك ويسير. ما شايفين بعض المحلات للتقبيل؟ صاحب الأطفال يسأل ليش موضوع التقبيل هذه؟ قبلتك هذه الأرض، مو يسكت قبلتك. ونحوه من صيغ الماضي. الدالة على إنشاء العقد صريحا. إذن الصراحة مطلوبة والماضوية. زين. قال والمشهور جوازها بصيغة ازرع هذه الأرض ولك كذا وكذا ولي كذا وكذا. صعبة دي صيغة أمر، والأمر دال على الاستقبال، أو فلنقل دال على مجرد الإنشاء المجرد عن الزمن، بس بلحاظ أن الفعل الأمري لا يتحقق إلا في المستقبل نقول دال على الاستقبال بالملازمة، بس حقيقة الإنشاء لا يدل على الزمن أساسا. إن التزمنا أساسا في الأفعال أنها تدل على الزمن لا نلتزم بذلك، لكن لو سلمنا كما يقول اللغويون أن الأفعال تدل على الأزمان، صيغ تدل على الماضي وصيغ تدل على المضارع وصيغ تدل على الآن، لو سلمنا بذلك القاعدة تقتضي الماضوية، القاعدة تقتضي الماضوية أن يكون اللفظ من صيغ الماضي، زارعت سلمت قبلت إلى آخره. أما إزرع شلون؟ إزرع أمر والأمر إنشاء. قال استنادا إلى رواية قاصرة الدلالة عن إخراج هذا العقد اللازم عن نظائره، يعني إحنا عندنا قاعدة تلزم هذا العقد ونظائره وهي الماضوية، فإذا كانت الرواية قاصرة في دلالتها عن إخراج هذا العقد عن تلك القاعدة فالمنع أوجه يصير. ليش؟ عندنا روايتين، طبعا روايتين في خصوص المزارعة وإلا في غيرها أكو. الرواية الأولى خبر أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن الرجل يزرع الأرض رجل آخر، أو يزرع الأرض يعطيها لرجل آخر يزرعها، فيشترط عليه ثلثا للبذر وثلثا للبقر، فقال لا ينبغي أن يسمي بذرا ولا بقرا، هذا مو محل كلام، ولكن يقول من لصاحب الأرض. طيب من يقول هنا؟ المزارع. ازرع في أرضك ما يصير، ولذا قال الشهيد الثاني في دلالة فيها نظر ازرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصفا وثلثا وما كان من شرط، ولا يسمي بدرا ولا بقرا. إذن الصيغة مو صيغة آمر، الصيغة مو صيغة شنو؟ آمر. أزرع في أرضك، أول الكلام شيخنا المشهور بجوازها بصيغة ازرع هذه الأرض أو أزرع هذه الأرض، إن كان الكلام عن صيغة الأمر كما يظهر من بعض الفقهاء أن الكلام في صيغة الأمر فصحيح الرواية لا تدل لأنها بصيغة المضارع، لكن كلامنا حول اشتراط الماضوية، وعلى كل حال الرواية نص في أن الماضوية ليست بشرط، تسويها صيغة أمر أو تسويها صيغة مضارع، المهم أنها ليست ماضية. فإنت قولك والمشهور جوازها بصيغة إزرع، طبعا المقصود به صيغة الأمر، يصير كلامك صح. هنا مو أمر أزرع في أرضك، هنا مو إزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا، لا، هذا يقوله من؟ الذي يقول هنا المزارع، فلا يقول المزارع ازرع في أرضك، يقول أزرع في أرضك.
هذا الإجابة من المزارع،
مو مشكلة عندنا الآن إجاب من وين القبول من وين الكلام، أن اللفظ هل يشترط فيه الماضوية أو نتعدى من ذلك إلى الأمر صيغة ازرع. لكن عندنا خبر ثاني خبر عبد الله بن سنان أنه قال فالرجل يزارع فيزرع أرض غيره، فالرجل يزارع فيزرع فيقول، هنا بعد منه ثلث البقر، ثلث للبقر وثلث للبذر وثلث للأرض. قال عليه السلام لا يسمي شيئا من الحب والبقر، ولكن يقول ازرع فيها كذا وكذا، إن شئت نصفا وإن شئت ثلثا. هذه فيها صيغة يعني، ولكن يقول من؟ لا، فالرجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول، الإمام قال لا يسمي شيئا ولكن يقول. إذن المزارع هذا اللي يقول ازرع فيها كذا وكذا وإن شئت نصفا وإن شئت ثلثا. بعد ما فيها أرضك حتى نقول ازرع أرضك، ولقائهم أن يقول نفس الكلام حتى لو ما فيها أرضك. الكلام هنا الإمام التفت إلى عدم التسمية ووجه الخطاب لمن؟ لصاحب الأرض أو لنفس القائل، أزرع فيها كذا وكذا، وبالتالي تخرج أيضا عن صيغة الأمر اللي هي بصيغة إزرع. إن كان المراد صيغة إزرع يعني الأمر، إذا أما إذا كان المراد صيغة أزرع اللي هي الحاضر والاستقبال فالروايتان دالتان على خلاف ذلك. يعني تارة لعبارة مختصرة يكون الكلام لاشتراط الماضوية، وأخرى يكون الكلام لإضافة شيء غير الماضوية. إذا تريد تنفي هالروايتين عن الدلالة على عدم اشتراط الماضوية نقول لك لا، الروايتان دالتان على أن الماضوية ليست في شرط، لأنه ازرع أو أزرع ليس ماضيا على أي حال. أما إن كان الكلام في الاستدلال بهما على أنه صيغة الأمر جائزة نقول لا، محتملة بل ظاهرة أنها في صيغة الحال المضارعة وليس في صيغة الأمر. قال والمشهور جوازها بصيغة ازرع، إن قلنا طبعا أنا قلت يعني المسألة عندي محتملة لوجهين، صيغة أمر كما عليه بعض الفقهاء استنادا إلى هاتين الروايتين، وبعض البعض نقول لا، طبعا ما نقول صيغة أزرع، صيغة يفعل ذيك أو أفعل هذه الأرض استنادا إلى رواية قاصرة الدلالة عن إخراج هذا العقد اللازم عن نظائره فالمنع أوجى. وقلنا أن في هذا التوجيه إشكالا، لأنه لا يدل بالنتيجة على المراد وهو اشتراط الماضوية، فيقبل الزارع أيضا لفظا. ليش لفظا؟ عقد اللازم. ليش قال على الأقوى كغيره كأي عقد اللازم؟ إذن ليش على الأقوى؟ من هنا العلامة في القواعد خالف، قال حتى الفعل يكفي، فمن ثم نبه بقوله على الأقوى أن مخالفة العلامة ليست في محلها على خلاف القاعدة. وعقدها لازم لعموم الأمر بالوفاء بالعقود إلا ما أخرجه الدليل، وليس هذا منه إجماعان، هذا أي عقد المزارعة ليس مما أخرجه الدليل إجماعان إلا ما قلنا من ما حكي عن أبي حنيفة، وهو معلوم النسب، فلا تضر مخالفته للإجماع ظاهرا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.